الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيسي يفتتح المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير أكبر حقل غاز في العالم والتي تضمنت عملية غير مسبوقة. طهران تعلن اتفاقها مع بغداد على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان العراق وإغلاق مقرها العسكري. السيد نصر الله يحذر الاحتلال من أي عملية اغتيال يقوم بها على الأراضي اللبنانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دشن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في منطقة عسلوية جنوب إيران المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز والذي يعد الأكبر في العالم. وأشار الرئيس إلى أن نقل منصة التنقيب من نقطة في البحر إلى مكان آخر أمر غير مسبوق في العالم وذو قيمة كبيرة، وقد تم ذلك بطريقة معقدة على يد الخبراء الإيرانيين. وقال الرئيس إن هذا الإنجاز الكبير تم على أيدي الطاقات الإيرانية في ظل ظروف الحظر الجائر، مؤكدا أن إيران اليوم كدولة قوية يمكنها نقل وتصدير هذه التكنولوجيا إلى الدول الأخرى. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الوجود العسكري الأمريكي هو سبب استمرار عدم الاستقرار في سوريا، ويتعين على الولايات المتحدة مغادرة أراضي هذا البلد. وفيما يتعلق بالاتفاق الإيراني العراقي بشأن الإرهابيين المسلحين، قال كنعاني إن طهران اتفقت مع بغداد على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق وإغلاق مقرها العسكرية. وأضاف كنعاني أن الحكومة العراقية أبلغت سلطات الإقليم بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه، مؤكدا أنه إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده فستقوم إيران بمسؤولياتها تجاه هذه الجماعات الإرهابية في شمال العراق. وللمزيد حول مطالبة إيران بمنع إيواء الجماعات الإرهابية المهددة لأراضيها في إقليم كردستان العراق، نتابع وإياكم التقرير التالي.
نحو مزيد من الهدوء والتوافق والتفاهم تذهب العلاقات الإيرانية العراقية. فقد أعلنت طهران عن اتفاق مع بغداد على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان العراق وإغلاق مقارها العسكرية ونقلها إلى معسكرات خاصة بحلول 19 من الشهر المقبل. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد أبلغت بغداد سلطات أربيل بهذا الاتفاق.
بناء على الاتفاق بين طهران وبغداد، التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى معسكرات تحددها الحكومة العراقية. إيران ستقوم بمسؤولياتها تجاه هذه الجماعات في حال لم ينفذ الاتفاق في موعده المقرر.
إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي إن الاتفاق الأمني ينص على 3 فقرات، وهي منع تسلل المسلحين بعد نشر قوات حرس الحدود وتسليم المطلوبين بعد صدور أوامر القبض وفقا للقانون، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران رسالة لدول الجوار برفض الجماعات المهددة لأراضيها. وكانت إيران قد طالبت مرارا وتكرارا بغداد وأربيل بمنع إيواء الجماعات الإرهابية المتورطة في عمليات اغتيال وشغب، كما استهدف حرس الثورة الإسلامية أكثر من مرة قواعد الجماعات الإرهابية في منطقة كردستان، وذلك في محاولة منه لتدمير بنيتها التحتية العسكرية ومنعها من القدرة على القيام بأي عمليات ضد إيران.
اعتبر الأمين العام لحزب السيد حسن نصر الله أن المعادلة الاستراتيجية الوطنية القائمة على الجيش والشعب والمقاومة حققت انتصارات عظيمة في لبنان. وقال سماحته في كلمة بمناسبة التحرير الثاني إن تحرير الجرود الشرقية كان تجربة أخرى لنجاح هذه المعادلة في لبنان، فيما لفت إلى أن الاحتلال وأمام تصاعد المقاومة في الضفة الغربية وعجزه هرب إلى تصوير ما يجري في الضفة كخطة إيرانية. كما حذر السيد نصر الله قادة الاحتلال من أنه لن يتم السكوت عن أي عملية اغتيال على الأراضي اللبنانية تطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا، وسيكون لذلك رد فعل قوي. اعتبر المشاركون في مؤتمر نداء الأقصى الثاني في مدينة كربلاء أن القضية الفلسطينية هي ساحة الصراع الأولى بين أحرار العالم والقوى الاستعمارية. وشدد البيان الختامي للمؤتمر على دور العلماء والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في توضيح أبعاد القضية الفلسطينية والنهضة الحسينية، لافتا إلى أهمية نشر صوت الجرحى وعوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين وتعريف العالم بما يتعرضون له من انتهاكات. كما أشار البيان الختامي إلى أن الإساءة إلى الكتب السماوية ومن بينها المصحف الشريف تستند إلى دعم واضح من الجهات التي تساند الكيان الصهيوني. وحول هذا الموضوع وما يجري على الساحة العراقية نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
كشفت مصادر مطلعة لإذاعتنا أن عملية ترحيل الإرهابيين الأكراد الانفصاليين المعارضين للجمهورية الإسلامية من منطقة كردستان شمال العراق إلى المناطق الغربية بدأت فعليا على أن تنتهي عند 19 من الشهر القادم كحد أعلى. وأكدت مصادر دبلوماسية وسياسية عراقية أن الاتفاق بين الحكومتين الإيرانية والعراقية إضافة للسلطات المحلية في أربيل يتضمن سحب سلاح الإرهابيين الأكراد الانفصاليين ومعداتهم العسكرية، ويتم ترحيلهم مع عوائلهم خلال الأيام القادمة إلى مناطق غرب العراق. وكشفت المصادر أنه تم تحديد يوم 19 من أيلول كموعد نهائي لحسم ملف تواجد الإرهابيين شمال العراق وسحبهم من المناطق الحدودية الإيرانية باتجاه المخيمات غرب العراق. بسياق آخر، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أن التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية شمال العراق أثمر عن العديد من العمليات الناجحة أسهمت في تعقب فلول عصابات داعش والقضاء عليها. وأعلن الجهاز القبض على 147 مطلوبا بتنسيق عالي المستوى بين جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية مكافحة الإرهاب في محافظتي أربيل والسليمانية وفوج مكافحة الإرهاب السليمانية. على صعيد آخر، وافق رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الاثنين على إقامة مقر أقليمي لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة بغداد، وذلك خلال لقائه مع الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه والوفد المرافق له. وثمن السوداني موقف المنظمة في الاستجابة السريعة لدعوة العراق بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للدول الإسلامية، مؤكدا سعي الحكومة لإعداد مشروع قانون ضد الكراهية يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية. فيما أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بموقف الحكومة العراقية أزاء حرق القرآن الكريم، لافتا إلى أهمية القرار الذي خرج عن الاجتماع وكان له تأثير مهم في مواجهة هذه الجرائم. على صعيد آخر، انطلقت في مدينة كربلاء المقدسة اليوم فعاليات مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني تحت عنوان الإمام الحسين عليه السلام والقدس لتعزيز التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية ومناقشة سبل التصدي لمحاولات تهويد الأقصى. وحضر المؤتمر العشرات من الباحثين والعلماء والسياسيين من أكثر من 60 دولة عربية وإسلامية وأجنبية من مختلف دول العالم، وعقد جلساته الأولى في مرقد الإمام الحسين عليه السلام بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والساس العراقيين. تتحول زيارة الأربعين فضلا عن جوانبها العبادية وتقديم العزاء لآل بيت الرسول إلى فرصة لقاء لتناول قضايا الأمة وخصوصا قضيتها الأولى فلسطين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين إن تهديدات الاحتلال باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري وقادة المقاومة لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة. واعتبرت اللجنة في بيان أن التهديدات بالاغتيالات هي تعبير عن حالة العجز للاحتلال في مواجهة نضال الفلسطينيين بالضفة الغربية وصموده في وجه الحصار الظالم في قطاع غزة ومحاولة مكشوفة منه لتصدير أزمات الداخلية على حساب الدم الفلسطيني. ووجهت اللجنة التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء في مواجهة الاحتلال والمستوطنين. أكدت منظمة Human Rights Watch في تقرير أوردته اليوم أن القوات الإسرائيلية قتلت أطفالا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة. وكشفت المنظمة في تقرير لها عن معطيات تؤكد تصاعد جرائم القتل التي يستهدف من خلالها الاحتلال الأطفال الفلسطينيين. وأفادت المنظمة بأن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما، وقالت إن العام الحالي مستمر في نفس الوتيرة وأنه سيتجاوز أعداد العام الماضي، حيث استشهد ما لا يقل عن 34 طفلا في الضفة الغربية حتى الآن. قتل وجرح عدد من المسلحين في اشتباكات عنيفة بين فصائل متناحرة من ميليشيات قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي في عدة مدن وبلدات في ريف دير زور شرق سوريا. ودارت الاشتباكات بين قسد ومسلحي ما يسمى بمجلس دير زور العسكري التابع للميليشيا على خلفية اعتقال قائد المجلس وعدد من متزعميه من قبل مسلحي ميليشيا قسد والاحتلال الأمريكي، وجاء ذلك بعد أن تم استدراجهم إلى إحدى القواعد الأمريكية في الحسكة. هذا وقد تزامنت الاشتباكات مع قطع الطرقات الرئيسية والشوارع وسط حالة من التوتر والفلتان الأمني عمت ريف محافظة دير الزور. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. بعد إقالتها رسميا، وزيرة الخارجية الليبية تقول إن رئيس الوزراء أذن لها بلقاء الوزير الصهيوني. ماكرون يقول إن السفير الفرنسي في النيجر باقي وباريس لن تعترف بقادة الانقلاب. محكمة باكستانية تسقط عن عمران خان تهمة التحريض على العصيان المدني. أهلا بكم من جديد. قال مكتب وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن اللقاء مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلي كوهين كان بإذن من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الإدبيبة. وقال مكتب المنقوش تعليقا على قرار إيقافها إن اللقاء جاء بعد أن اجتمع الدبيبة في روما مع رئيسة حكومة إيطاليا جورجيا ميلوني الشهر الماضي، واتفق معها على ترتيب اللقاء مع الإسرائيليين مقابل تشغيل خط روما طرابلس مطلع الشهر المقبل. وكان الدبيبة أصدر قرارا بإيقاف وزيرة الخارجية المنقوش عن العمل على خلفية لقائها بوزير الخارجية الصهيوني. هذا وشهدت عدد من المدن الليبية احتجاجات شعبية واسعة استنكارا لهذا اللقاء التطبيعي. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
ليلة صاخبة وغضب واسع اجتاح شوارع العاصمة الليبية ومدن أخرى احتجاجا واستنكارا للقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلي كوهين في روما. وشهدت عدة مدن ليبية تظاهرات واحتجاجات وقطعا للطرق وحرقا للأعلام الإسرائيلية. وفي طرابلس اقتحم محتجون وزارة الخارجية استنكارا للقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال. وعلى خط الجدل المتصاعد، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس يهود ليبيا قولها أن عمليات التنسيق بين الكيان وليبيا بدأت منذ 6 سنوات، وهو ما اعتبر تورطا أكبر في عمليات مد أواصر التطبيع بين الجانبين برضا وتنسيق أمريكي إسرائيلي. وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إلي كوهين كان أعلن الأحد أنه التقى بالوزيرة الليبية في إيطاليا الأسبوع الماضي، وهو أول اجتماع رسمي على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في البلدين. وفي بيان احتفالي أشاد كوهين باللقاء ووصفه بأنه تاريخي وخطوة أولى في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وليبيا. في ردود الأفعال استنكرت دار الإفتاء الليبية لقاء المنقوش كوهين وطلبت بإقالتها من منصبها. من جهتها دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي لتوقيع أشد العقوبات على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، كما طلب مجلس النواب المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتوضيح ما ورد من أنباء عن لقاء المنقوش وكوهين سرا في روما، قائلا في بيان إن ما ورد لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعد خرقا للقوانين التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. الخارجية الليبية وفي معرض ردها قالت إن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس بحسب بيان صادر عن الخارجية. واستدعى لقاء المنقوش وكوهين إصدار حكومة الدبيبة قرارا بتوقيف وزيرة الخارجية وإحالتها إلى التحقيق وسط استنكار واسع من قبل جهات سياسية وشعبية ليبية مختلفة، فيما تحدثت تقارير عن فرار المنقوش إلى تركيا. فهل كان الإعلان الإسرائيلي جص نبض للشارع الليبي؟ وما هي تداعيات تلك التقارير على العلاقات الندية بين جناحي الحكم في ليبيا؟
أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده ستواصل سياستها بعدم الاعتراف بالانقلابيين في النيجر ودعم الرئيس المحتجز محمد بازوم. وقال ماكرون إن السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتي باق رغم ضغوط قادة الانقلاب، وبعد انتهاء مهلة يومين التي منحوها له لمغادرة النيجر. في سياق آخر، صرحت الرئاسة النيجيرية اليوم بأن التدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير وليس الخطوة التالية، مضيفة أن الضغوط على اقتصاد النيجر وعلى المجلس العسكري بدأت تؤتي ثمارها بحسب المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية أجوري نيجلالي. وللمزيد حول عدم مغادرة السفير الفرنسي من النيجر، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مواجهة مباشرة وصريحة باتت تحكم مسار الأمور بين النيجر وفرنسا، فما عن قضاء المهلة التي حددها المجلس العسكري في النيجر لسفير باريس سيلفان إيتي لمغادرة البلاد، تتجه الأمور نحو التصعيد مع رفض إيتي المغادرة، حيث كشفت تقارير أنه ما يزال في مبنى سفارة بلاده برفقة دبلوماسيين آخرين وعدد من القوات الفرنسية الخاصة. التصعيد جاء من فرنسا، حيث أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن سفير بلاده لدى النيجر باق في نيامي ولن يغادرها، مجددا رفضه الإطاحة ببازوم ومؤكدا دعمه له والعمل على إعادته إلى منصبه.
أعتقد بأن سياستنا هي سياسة صحيحة ومبنية على شجاعة الرئيس بازوم وجهود دبلوماسيين وسفيرنا في النيجر والذي سيبقى هناك بالرغم من ضغوط قادة الانقلاب. نحن لا نعترف بهم، نحن ندعم الرئيس الذي لم يقدم استقالته.
لكن التصعيد الفرنسي لم يصل إلى حد اللجوء إلى سيناريو التدخل العسكري، خاصة وأن الإجماع ما يزال غائبا عن مجموعة إكواس حول شن عمل عسكري ضد النيجر، حيث أعلن مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن التدخل العسكري هو الحل الأخير على طاولة أكواس ولن يكون الخطوة التالية للمجموعة. وفي هذا السياق يحاول الرئيس الفرنسي تحويل قضية الانقلاب في النيجر إلى قضية أمن أوروبي جماعي، معتبرا أن ما يحصل هو مخطط لإضعاف أوروبا على كافة المستويات تقوده قوى دولية كبرى تظهر حاليا على الساحة الدولية.
أعتقد أن السياق الدولي أصبح أكثر تعقيدا وأن خطر إضعاف الغرب وخاصة أوروبا أصبح قائما. هناك إضعاف موضوعي لسكاننا ولثرواتنا المنتجة ولحصتنا في التجارة العالمية، وهو نتيجة لظهور قوى دولية كبرى تفرض نفسها.
عوامل عدة تتدخل منعا للتوافق على عمل عسكري ضد النيجر، حيث يبرز الخلاف داخل الاتحاد الأفريقي حول هذه المسألة، إضافة إلى تأثير التعاطي الفرنسي طوال عقود مع أفريقيا، تعاطي لا يشجع على الذهاب مع باريس حتى الأخير في قضية النيجر على وقع النتائج السلبية للتجارب السابقة بين فرنسا والقارة السمراء.
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عن انفتاحها على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع الجيش، وعرضت رؤيتها لتأسيس ما وصفتها بالدولة السودانية الجديدة. وجاء بيان القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو حميتي فيما دخل القتال بينها وبين الجيش السوداني أسبوعه العشرين من دون إعلان أي طرف النصر، بينما أجبر الملايين على ترك منازلهم في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. وبدأ حميتي في البيان مستعدا للتفاوض مع الجيش السوداني حول شكل الدولة السودانية المستقبلية، متجاوزا الجوانب الفنية لوقف إطلاق النار الدائم والتي عرقلت جهود وساطة دولية في مدينة جدة بالسعودية. وفي المقابل قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن خروجه من مقر القيادة العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم لزيارة منطقة بورت سودان لم يكن باتفاق سياسي أو صفقة. نستمع وإياكم إلى جانب مما قاله الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني في هذا المجال.
تحية لكل جندنا في كل مكان، تحية لأخواننا المرابطين هناك جوا قدام مواجهين العدو ومواجهين الناس المساندين العدو. نحن بنحييهم وبنقول لهم كل الشعب السوداني واقف مع الجيش، وكل وحداتنا في كل مكان واقفة وقفة واحدة عشان تهزم هذا التمرد، عشان تهزم هذه الخيانة، عشان تهزم هؤلاء المرتزقة القادمين من مختلف أصقاع الدنيا. كلنا شفناهم، نحن نعلم أن أهلنا في دارفور وأهلنا في كردفان وفي كل مكان في الشمال وفي الشرق والغرب ما تقوم به هذه المجموعات التي غزت الخرطوم وغزت نيالة وغزت الجنينة وغزت كثير من ضواحي دارفور لا تشبه السودانيين ولا تشبه أخلاق السودانيين ولا تشبه أعمال وخصائل الشعب السوداني. الشعب السوداني وأهلنا في دارفور وفي كردفان وفي كل مكان معلوم عنهم الشهامة والشجاعة والكرم والحفاظ على أموال الناس والحفاظ على أرواح الناس، وهم مؤتمنين على القوات المسلحة عمره كله. لكن هذه الفئة نحن بنشوف الآن ناس ما بيشبهوا أهلنا في السودان كله. نحن ما عندنا كلام والمجال ما مجال كلام الآن، نحن كلنا وقتنا كله الآن مكرسينه للحرب، مكرسينه لإنهاء هذا التمرد. نحن مكرسين كل جهدنا أنه ننتهي من هذه المحنة ونخرج منها كلنا أقوياء صامدين، أقوياء مرفوعي الرأس. أنا عندي يمكن كلام بسيط دار رسل للناس، نحن طبعا واقفين بنقاتل كجيش وكسودان برانا، ما معانا أي ظهير، ونحن بنعتز بالكلام ده. نحن بنقاتل برانا كجيش وبنقاتل برانا كسودانيين، نحن معتمدين على رقبتنا وحنعتمد على رقبتنا وعلى الله، ما عندنا زول ثاني.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيسي يفتتح المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير أكبر حقل غاز في العالم والتي تضمنت عملية غير مسبوقة. طهران تعلن اتفاقها مع بغداد على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان العراق وإغلاق مقرها العسكري. السيد نصر الله يحذر الاحتلال من أي عملية اغتيال يقوم بها على الأراضي اللبنانية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وكل المرحب بحضراتكم في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن ترافقونا فيها بين رياض الأدب الفارسي وما يحفل به من معان ومضامين ومؤثرات دينية مستمدة بالأساس من آيات الذكر المباركات والأحاديث الشريفة،
حيث سنتوقف أيها الأفاضل في حلقتنا لهذا الأسبوع من الأدب والدين عند نتاجات الأديب والشاعر الكبير قابوس بن واشمجير. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، قابوس بن واشمجير هو الأمير عنصر المعالي كيكاووس ابن إسكندر الزياري من أمراء الأسرة الزيارية التي كانت تحكم طبرستان وجرجان، مازندران وجرجان حاليا، وهما ولايتان تقعان في الجنوب والجنوب الشرقي من بحر الخزر. والزياريون ينحدرون من بيت عظيم من البيوت الإيرانية، وكان قابوس أديبا ممتازا نال حظا واسعا من ثقافة عصره وخاصة الفلسفة وعلم الفلك والنجوم، واشتهر ببيانه وفصاحته.
وقد ولي قابوس الحكم عام 367 للهجرة، ولقبه خليفة بغداد بلقب شمس المعالي، وعرف عنه أنه كان واسع المروءة عالي النفس بعيد الهمة، لا يحب الملق ولا المداهنة، حتى قالوا إنه كان يأبى أن يستمع إلى مدائح الشعراء له مع عطفه عليهم وبذله الجوائز والمكافآت لهم. وقد زاره العالم الكبير البيروني وقدم له كتابه الآثار الباقية، كما قدم له الثعالبي كتابيه المهج والتمثيل والمحاضرة، وهذا يعني أنه كان يشجع الأدباء والعلماء.
قال عنه الثعالبي: جمع الله له إلى عزة الملك بسطة العلم، وأضاف قائلا: إني أتوج هذا الكتاب بلمع من ثمار بلاغته. وقال العتبي: لم يسمع في شيوخ الملوك بأبرع منه في الآداب والحكم.
مستمعينا الأفاضل، كان معنا عبر الهاتف خبير هذا اللقاء الأستاذ كاظم حشمت فار، الأستاذ الجامعي من طهران، والذي حدثنا مشكورا عن قابوس بن واشمجير وعن شخصيته التي جمعت بين العلم والأدب وبين القدرة على السياسة والحكم وبين إجادته للغة العربية، فضلا عن الفارسية وتأثير كل ذلك على أدبه. فلنتابع معا هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. حديثنا اليوم عن شخصية شاعر وأديب وعالم وحاكم وحكيم، وهو قابوس بن واشمجير بن زيار الديلمي المعروف بشمس المعالي، أحد من الأمراء و كذلك الملوك الذين حكموا في منطقة طبرستان في شمال إيران في القرن الرابع الهجري. أسرة الزياريين عاشوا في شمال إيران، وأيضا الآن مدينة هناك باسم زياران موجودة، وحكموا ما يقارب 400 سنة في المناطق الشمالية من إيران. من أبرز الشخصيات المعروفة عندهم شخصيتين، وهو أحدهم شاعرنا اليوم الذي نتحدث عنه قابوس بن بوشمقير، أو بالأفضل أن نسميه الأديب، أديب من الأدباء الإسلاميين، حيث كان له كتاب معروف باسم قابوس نامة، والذي كتبها في 44 فصل، واهتم بهذا الكتاب ببيان رثاء ومدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الذكر مديح رب العالمين، كذلك حقوق الأب والأم وأساليب تربية الفكر ونمو الفكر، وكذلك أساليب تربية الأطفال والأولاد، وهناك حكم وتجارب ونصائح. كل هذه المواضيع جاء بها في كتابه المعروف برسالة قابوس، وخصص هذه الرسالة لابنه ولده جيلان شاه. وكذلك جاء في هذا الكتاب الذي هو في النثر في الحقيقة ومن أجمل النثر الفارسي تاريخ إيران والإسلام، فذكر عن قضايا من التاريخ الإسلامي، وهناك ذكر الشخصيات العلمية والعلماء الأخلاقيين الإسلاميين في هذا الكتاب، أي كتاب قابوس نامة أو رسالة قابوس. في الحقيقة هو كان الأديب والشاعر من العلماء أيضا في الفلسفة والحكمة والأدب ومجالات كثيرة من العلم، وكان بلاطه مكانا للم شمل العلماء والأدباء آنذاك، فعاش في بلاطه لفترة ما، على سبيل المثال الحكيم الطبيب والفيلسوف والمؤلف المسمى بابن سينا، الملقب بابن سينا، عاش عند قابوس بن بوشمقير. وكذلك عاش أبو ريحان البيروني صاحب كتاب الآثار الباقية، وقد ذكر شخصية قابوس، منها ذكره ياقوت الحموي في كتابه، حيث يقول هو جمع بين الفروسية والأدب، فكان فارسا قل نظيره، وكان أديبا فاضلا. وذكر عنه فيل دورانت، حيث يقول عنه كان بلاد قابوس حافلا بالعلماء والمثقفين آنذاك. وكذلك كثير من الشخصيات العلمية ذكروا شخصية قابوس بن بوشمقير بن زيار الديلمي، ذلك الشخصية الذي جمع بين العلم والأدب والحكمة.
نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ كاظم حشمة فر الأستاذ الجامعي من طهران، ونتابع بإذن الله تبارك وتعالى ما تبقى من حلقة هذا اليوم من برنامج أدب ودين، حيث الحديث عن الشاعر قابوس ابن بوشمقير. كونوا معنا واصحابونا.
مستمعينا الأفاضل، من جملة الروائع العرفانية والأخلاقية والأدبية التي يحفل بها التراث الإسلامي في بلاد إيران رائعة الأخلاق والموعظة والأدب قابوس نامة أو نصيحة نامة، التي حررها الأديب عنصر المعالي لولده جيلان شاه، وفي الحقيقة فإن كتاب قابوس نامة يمثل مرآة للآداب الاجتماعية والحضارة في إيران في القرن التاسع الهجري، وبالإضافة إلى ما اشتمل عليه هذا الكتاب من موضوعات مفيدة ومعلومات غزيرة يقدمها للقراء، فإنه يتميز من الناحية الأدبية والبلاغية بنثر سلس وجميل.
وقد تمت ترجمة كتاب قابوس نامة إلى اللغات العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، كما طبعت نسخته الفارسية الأصلية عدة مرات في إيران والهند. ويبتدئ المؤلف الأمير عنصر المعالي كتابه مخاطبا ابنه وموضحا الأسباب التي دعته إلى تأليف هذا الكتاب من هرم وشيخوخة واقتراب من الموت وإيذان العمر بالانقضاء. فيقول في هذا المجال: بعد أن يصدر كتابه بالبسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه يستحضر قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم على لسان زكريا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، صدق الله العلي العظيم. فيقول:
بدان اي پسر من پیر شدم و ضعیفی بر من چیره شد و منشور زندگانی را از موی خیش بر روی کتابتی می‌بینم که آن را چاره جویان نتواند سترد.
و اما ترجمه: اعلم يا بني أنني قد هرمت وغلبني الضعف والعجز والوهن، وإنني لأرى كتاب عزلي من حياتي مسطورا على شعري ووجهي، وقد عجز أصحاب الحيلة عن محو هذه الكتابة.
مستمعينا الأفاضل، من المعلوم أن أديبنا عنصر المعالي عرف عنه أنه كان متمكنا من اللغة العربية، بل له كتاب في البلاغة ألفه باللغة العربية وعنوانه كمال البلاغة، وله أيضا أشعار باللغة العربية. عن هذا الجانب من آثار هذا الأديب والشاعر حدثنا خبير البرنامج مستشهدا ببعض الأمثلة والنماذج، فلنستمع معا إلى ما أدلى به في هذا المجال الأستاذ كاظم حشمت فر.
نعم، السؤال هو يتحدث عن الكتاب المعروف لشخصية قابوس بن وشمجير، ألا وهو كتاب كمال البلاغة، أو له اسم آخر قرائن شمس المعالي. في الحقيقة هو هذا الكتاب جمعه شخص أديب في تلك الفترة من الزمن المسمى بعلي بن محمد يزدادي. هو ليس كتاب كما يؤلف كما ككتاب قابوس نامة، بل هو مجموعة من رسائل كتبها قابوس بن وشمجير، وجاء هذا الشخص علي بن محمد يزدادي وجمع هذه الرسائل في كتاب وسماه كمال البلاغة. ربما استعير هذا الاسم من كتاب نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام، حيث جمعه الأديب يعني عوضا عن الإمام علي عليه السلام، ولم يكتبه هو الإمام بنفسه. فبما أنه كانت بلاغة قابوس بن وشمجير بن زيار الديلمي بلاغة عالية في النثر لا في الشعر، لكن في الشعر شعر قابوس بن وشمجير كان يتمتع بمرتبة من المراتب الوسطى لا من المراتب العليا، لكن نثر قابوس بن وشمجير بن زيار كان نثره يتمتع وكتاباته تتمتع بمرتبة عالية وسامية من البلاغة، لذلك جمعت مجموعة من رسائله في كتاب سمي بكمال البلاغة لبلاغة وكمال بلاغة قابوس بن وشمقير. فكيف يمكن أن نقول أن قابوس بن وشمقير جمع بين الأضداد؟ هو يقول عن نفسه بالشعر، يقول كارجهن سراسر آزست نياز. في الحقيقة الحياة كلها عمل ذات طابعين، طابع الطمع وطابع الحاجة. من بيشدل نيارم آز ونياز را، أنا لا أسمح لقلبي أن يأتي بالطمع والحاجة، يشعر بالحاجة. من حاش چیز را از جهان برگزیدم، انا اخترت من العالم ثمان اشیاء، تا هم بدان گزارم عمر دراز را، حتی امضی حیاتی الطویله بهذه الاشیاء الثمانیه. اولا الشعر، شعر و سرود، ورود، شطرنج و نرد و سیدگه و یوز و باز را، یعنی الى مجال. یقول انا اخترت الادب والشعر والألعاب، ومنها الصيد، صيد النمور وصيد الطيور، وكذلك المجال الآخر اللي اخترته لحياتي ميدان وقويو بارقه رزم بازمرا، اخترت ساحات القتال، سوح القتال والحروب والحكم بارقه يعني الحكم، والرزم أيضا بمعنى الفروسية، خود و دعا و نماز را، و كذلك اخترت الدعاء والصلاة لحياتي لكي انتهج هذه المناهج الثمانية. وقال ايضا شش چیز دیگر از آن نصیب دل من است، لكن هو يوصف نفسه بالشعر بان انا مع اني اخترت هذه الثمانية لكن قلبي كان دائما يشعر بال أحاسيس ومشاعر، ألا وهي عشق وغم ودرد ورنج وتيمار ومحن، الحب، العشق، وكذلك الألم، المتاعب، وكذلك الاهتمام بالآخرين ومعالجة الآخرين، وكذلك قلبي كان دوما يشعر بالمحن. فهذه الأحاسيس هي أحاسيس شمل عليها قلبي. فهو شاعر في مجال، وفي مجال آخر أديب، وفي مجال آخر هو حاكم، وفي مجال آخر هو أمير، يتمتع بهذه الصفات المتعددة.
موفور الشكر وكثير الامتنان للأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من طهران. كنوا معنا واصحبونا من إذاعة طهران، نحييكم ضمن برنامج أدب ودين.
مستمعينا الأفاضل، يؤكد الأمير عنصر المعالي بعد ذلك على ولده جيلانشاه أن المهم في كل ذلك أن يأخذ بنصائحه ووصاياه ويطبقها في حياته، وأن لا ينجرف وراء طيش الشباب وغرور الفتوة فيظن نفسه في غنى عن نصائح ومواعظ وتجارب الشيوخ الذين خبروا الزمان وجربوا حوادث الأيام وتقلباتها. وكأنه يذكرنا بكلامه هذا بقول الباري عز وجل على لسان لقمان الحكيم وهو يخاطب ابنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ثم يبين بعد ذلك أن حق الأبوة هو الذي دفعه إلى كتابة هذه الرسالة، وأن حرصه على فلذة كبده هو الذي حدا به إلى تسطير هذه النصائح والمواعظ، والأمر في النهاية يعود إليه، إن شاء أخذ بها وإن شاء نبذها وراء ظهره. والمهم في كل ذلك أن يكون الأب قد أدى حق الأبوة وموجباتها. فيقول:
مبادا که دل تو از پذیرفتن این پندها باز ماند، که آنچه شرط پدری است از من آمده باشد. اگر تو از گفتار من بهره نیک نجویی، کسان دیگر که شنودن و کار بستن غنیمت دانند. هرچند سرشت روزگار بران است که هیچ فرزند پدر را کار نبندد. چه آتشی در باطن جوانان است که از روی غفلت پنداشت خیش ایشان را بران دارد که دانش خود را برتر از دانش پیران بینند. اگرچه این مرا معلوم بود، اما مهر پدری نگذاشت تا خاموش باشم.
وإذا ما أردنا أن نترجم النص السابق إلى العربية فنقول: ولا يمنعنك قلبك عن الأخذ بنصائحي ومواعظي، فإن أنت لم تأخذ حظا حسنا من كلامي فإن هناك باحثين آخرين يغتنمون الاستماع إلى النصائح والعمل بها. ورغم أن طبيعة الدهر اقتضت عادة أن لا يعمل ابن بنصائح أبيه، ذلك لأن في قلوب الشباب نارا، فهم يتصورون غفلة أن علمهم أشرف وأسمى من علم الشيوخ. ورغم أنني أعرف ذلك، إلا أن العطف والإشفاق الأبوي لم يدعاني ألوذ بالصمت.
مستمعينا الأفاضل، جولتنا هذه في رحاب كتاب النصيحة أو قابوس نعمة والمؤثرات الدينية والقرآنية فيها ستتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامجكم أدب ودين.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، حسين حسين حسين.
هالصرخة باسمك سيد رفعناها،
حسين حسين،
وحود عدنا وياك وفيناها،
حسين حسين.
هالصرخة باسمك سيد رفعناها،
حسين حسين،
وحود عدنا وياك وفيناها،
حسين حسين.
دم الجروح النازف كتبناها،
حسين حسين،
لو ناشدونا عن ناصل معناها،
حسين حسين.
نخط كلمتين، نخط كلمتين، نخط كلمتين،
حسين حسين حسين. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
تحت السيوف عداك لو خلوني
حسين حسين
بالنار يا ابن الهادي لو حرقوني
حسين حسين
تحت السيوف عداك لو خلوني
حسين حسين
وبالنار يا ابن الهادي لو حرقوني
حسين حسين
ولو بالرياح العاتية يدروني
حسين حسين
لبيك نهتف خلهم يسمعوني
حسين حسين
لو قطعوا اليدين لو قطعوا اليدين لو قطعوا اليدين
حسين حسين حسين
حسين
لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
من هالأمم يا سيدي كل أمة
حسين حسين
تمتلك قائد دوم تلهج باسمه
حسين حسين
من هالأمم يا سيدي كل أمة
حسين حسين
تمتلك قائد دوم تلهج باسمه
حسين حسين
قائدنا أنت البذل روحه ودمه
حسين حسين
ما عدنا غيرك يا منار العزمة
حسين حسين
ندعوك أنت أين ندعوك أنت أين ندعوك أنت أين
حسين حسين حسين
حسين
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
لبيك صرخة من القلب تتفجر
حسين حسين
والله عن دربك فلا نتأخر
حسين حسين
لبيك صرخة من القلب تتفجر
حسين حسين
والله عن دربك فلا نتأخر
حسين حسين
شتتمنى بس اطلب يا وارث حيدر
حسين حسين
ذاك اللي ذبح لا تذل العسكر
حسين حسين
كالليث في حنين كالليث في حنين كالليث في حنين
حسين حسين حسين
لبيك
يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
شتتمنى اطلب يتعيش بدمنا
حسين حسين
ننطيك كل ما نملكه ما يهمنا
حسين حسين
شتتمنى اطلب يتعيش بدمنا
حسين حسين
ننطيك كل ما نملكه ما يهمنا
حسين حسين
منك دروس التضحية تعلمنا
حسين حسين
ما غير يومك بالحزن يهضمنا
حسين حسين
والدمع كاللجين والدمع كاللجين والدمع كاللجين
حسين 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 لبيك يا حسين
لبيك
يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
هيهات يا ابن النبي نخالف أمرك
حسين حسين
يا القطعة وبسيف المظالم نحرك
حسين حسين
هيهات يا ابن النبي نخالف أمرك
حسين حسين
يا القطعة وبسيف المظالم نحرك
حسين حسين
حافر خيول عداك هشم صدرك
حسين حسين
ما مثل حلمك يا ذبيح وصبرك
حسين حسين
تبكيك كل عين تبكيك كل عين تبكيك كل عين
حسين 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 لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
حسين حسين حسين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ما يقال
وما لا يقال ما هي حقيقة التحركات الأمريكية الأخيرة في سوريا والعراق؟ وهل يتم تضخيمها فعلا؟
إنها همبليات أمريكية لتعديل كافة الميزان.
أي ميزان؟ وهل يوجد ميلان في الميزان يحتاج إلى همبليات للتعديل؟
بالتأكيد.
هل من توضيح؟
بالتأكيد. أمريكا الآن في قمة انشغالها بمخططها لإطالة الحرب في أوكرانيا. إنها تريد استنفاد آخر جندي أوكراني وآخر يورو أوروبي لتأديب روسيا وتأخير انتصارها في العملية.
وما علاقة هذا بسوريا والعراق والتواجد الأمريكي هنا؟
كلما تخسر أمريكا من رصيدها تحاول تعويض ذلك بالضجيج والهمبليات لتقول للآخرين نحن هنا ونحن أقوياء.
وهل تغني العنتريات في سوريا عن البطولات الواقعية والانتصار في المعارك الحقيقية؟
بوجود آليات إعلامية ضخمة وأبواق مستأجرة وعفوا أقولها حمير توصيل وأيضا عفوا أغبياء يتم خداعهم يسهل عملية تسويق الجبان وكأنه عنتر بن شداد.
وما تأثير هذه الألاعيب الإعلامية على أمن المنطقة فعلا؟
تأثيرها يتعاظم بوجود المغفلين الذين يصدقون والأبواق التي تروج، فيهتز البناء الاجتماعي من الاستقرار إلى القلق وتنمو الإشاعة، وهذا ما يجري.
أقول وكيف ينعكس هذا على قوة الأمريكيين في المنطقة إذا كانوا يعلمون وهم متأكدون أنه تضجيج فارغ؟
لأنهم لا يملكون غير خيار التضجيج والتطبيل، فهم يشبهون الأسد العجوز الذي بدأ أشباله يرون فيه عالة عليهم ويفكرون بالخلاص منه،
فهو عاجز عن الفعل ويوازن رعبه من المصير المحتوم بالزئير الفارغ.
نعم أحسنت. لعله يعطي معنويات لزبانيته ولجنوده الذين يعيشون رعب الهزيمة المذلة من أفغانستان ألا تتكرر في المنطقة.
نعم، إذن هو توازن يريده المرعوب من الهزيمة فيحاول تعديله بالتضجيج والهمبليات.
لكن الحمد لله شعوبنا وعت الكثير من الحقائق ولم تعد أمريكا قادرة على إخافتهم. دول إفريقية صغيرة أصبحت تقول لسفيرة أمريكا أسكتي وإلا نطردك، فبلادنا ليست مستعمرة أمريكية.
نعم الحمد لله لم تعد قادرة على خداع الشعوب.
الحمد لله.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكري يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع التذلل والخشوع بالخشية الجافة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمع